وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها اتقوا ربكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الأربعون بعد المئتين من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية العاشرة من سورة النحل، وهي الآية التي يقول فيها ربنا سبحانه، وفيما بعدها من آيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد. هذه الآيات يتحدث فيها ربنا سبحانه وتعالى إلى الإنسان، الإنسان الخليفة الذي أعد الله له هذه الأرض وسخرها له، بل سخر له ما في السماء من نجوم وشموس وأقمار وكواكب، كل ذلك مسخر لهذا الإنسان. نعم الله لا تحصى على هذا الإنسان. فهل استقام الإنسان في خلافته في هذه الأرض أم انحرف؟ الثابت تاريخيا انه لم يمر عصر من عصور البشرية الا وهذا الانسان مخالف لشريعة الله ومخالف لدين الله. لم يمر عصر ابدا الا نجد فيه ان الاكثرية الساحقة الماحقة من بني انسان من هؤلاء البشر نجدهم كافرين. ليس هناك عصر على الاطلاق الا تجد فيه ان الاغلبية من الكافرين. كل العصور حتى عصور الرسل فلقد كان هناك رسل لله دعوا الى الله فما استجاب لهم احد. ووجدنا من المرسلين من دعا الى الله فاستجاب له الرجل الواحد او الرجلان. وهكذا حتى في زمن النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام وهو اعظم الرسل دعوة ولقد استجاب له خلق كثير. ومع ذلك فانه في زمان الرسول الخاتم كان اكثر الناس على الكفر وكان اكثر الناس على النفاق. والله يقول للنبي الخاتم اعظم الرسل دعوة واعظم الرسل استجابة لدعوته يقول له وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول له وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. اذا الاكثرية حتى في زمان الرسل كانوا على الكفر وكانوا على الضلال. وهكذا نجد ان تاريخ الانسان على هذه الارض تاريخ يشهد بان اكثر الناس ضلوا وبان اكثر الناس انحرفوا عن الطريق المستقيم وبان اكثر الناس بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار. الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن نعمه على البشر وكم كانت هذه النعم كثيرة وكم كانت هذه النعم كبيرة. ومع ذلك فإن الناس صدوا عن هذه النعم فما فكروا فيها ولا تدبروها. الله سبحانه وتعالى يحدثنا في جلس هذا اليوم عن مجموعة من النعم التي أنعم بها على بني الإنسان. يقول سبحانه وتعالى هو الذي أنزل لكم من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يوجه انظرنا سبحانه وتعالى الى الماء النازل من السماء. هذا الماء النازل من السماء ينزل بقدر ويسكن في هذه الارض بقدر. بعضه يسيل انهارا وبعضه تحتفظ به الارض ضمن المياه الجوفية اسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. هذا الماء النازل من السماء نعمة جليلة من نعم الله بل انها من اعظم النعم التي انعم الله بها على الانسان. ولولا هذه النعمة التي انعم الله بها على البشر لمات الانسان ولمات الحيوان ولمات النبات ولضاعت هذه الحياة لأن الله سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهذا هو الماء الذي أنعم الله به علينا والذي نشربه ولا نكاد نفكر فيه. كلنا نشرب الماء كلنا نروي أرضنا بالماء كلنا نسقي أنعامنا بالماء ولكن ليس فينا إلا القليل من يفكر في دورة هذا الماء. ان الماء الذي يأتيك وتراه وتحسه هل تعلم ان وراءه دورة كونية هائلة؟ هذه الدورة الكونية الهائلة دبرها الله ونظمها الله سبحانه وتعالى حتى يأتيك هذا الماء عذبا زلالا فراتا تشربه فتصلح به حياتك وتصلح به حياة الأنعام وتصلح به حياة النبات. هو الذي أنزل لكم من السماء لكم، كأن هذا السماء الماء جاء من أجلنا نحن، فالله أرسله لنا. هو الذي أنزل لكم من السماء ماء لكم منه شراب، لكم منه شراب ومنه شجر، تشرب أنت وتشرب أنعامك، ولكم منه شجر فيه تسيمون، شجر سواء أكان هذا الشجر صغيرا وهو الكأس أو كان شجرا عاليا، تسيمون يعني ترعون أنعامكم فيه. فالإبل السائمة أو الغنم السائمة أو البقر السائمة هي التي ترعى، فترعى فيه الغنم، سواء أكان الشجر صغيرا كالمراعي وكالكلأ النابت الصغير ترعاه الأغنام، والشجر العالي تستطيع الإبل أن ترعاه وتستطيع أن تأكل أوراقه. لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وحينما تحدث ربنا سبحانه عن الشجر بين أن هناك أشجار تنتفع منها الأنعام والدواب وهناك أشجار ينتفع بها الإنسان، فحدثنا سبحانه عن الأشجار التي تنتفع بها الحيوانات فقال لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ثم تحدث عن الشجر الذي ينتفع به الإنسان فقال ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب. وأخذ سبحانه وتعالى يعدد ما للشجر من فوائد وما له من أنواع وما له من أصناف، أنواع كثيرة لا تحصى، ألوان طعوم أشكال، والأرض متجاورة وتسقى بماء واحد ويفضل ربنا بعضها على بعض في الأكل. كل شيء له طعمه، كل شيء له لونه، كل شيء له مذاقه. وهذا شيء يحتاج إلى تأمل، لأن قصة هذه النفس الطالعة التي تشق الأرض على ضعفها وصلابة هذه الأرض تشق الأرض لها قصة. هذه القصة على الإنسان أن يتدبرها. قال الله سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. كل هذا أنبته الله سبحانه وتعالى. إذن هي قصة طويلة. حينما نزل الماء نزل بقدر، حينما تلقته الأرض مهتزة فرحة. الله يقول عن الأرض وهي تتلقى المطر اهتزت من الفرح، اهتزت الأرض حينما نزل عليها المطر وربت على شأن كل أنثى كأنها أصبحت حامل. الأرض أصبحت في حالة حمل، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وتأمل كلمة بهيج، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يخلق الأشياء إلا ولها مستوى عال من الجمال، باهر ورائع وبهيج. يد الله سبحانه وتعالى مبدعة، فكل آثار خلق الله وآثار رحمة الله بديع وجميل ورائع وخلاق. أعظم الفنانين والرسامين هم الذين يقدرون على محاكاة شيء من خلق الله. فنجد أن رساما كبيرا تباع لوحاته بآلاف الجنيهات اللوحة الواحدة. لماذا؟ لأنه استطاع أن يقلد جزءا ضئيلا من طبيعة ما خلق الله سبحانه وتعالى. شجرة يستطيع ان يرسم حقل غدير شلال إطلالة الفجر الغروب الشفق، هذه الامور يتضارع فيها الرسامون والفنانون، كل واحد يحاول ان يبرزها في لوحة، ويتغالى الناس في شراء هذه اللوحات لتوقيعات الفنانين الموضوعة حولها. ولو نظر الناس لعلموا ان هذه اللوحات ما هي بشيء امام هذه اللوحة الرائعة الرائعة التي نعيشها ونحياها، نجس انها اللوحة العظيمة التي ابدعها الله سبحانه وتعالى وجعلها لخلقه اجمعين. ينزل المطر تتلقاه الارض فرحة مستبشرة، ثم نضع نحن بذرة في هذه الارض، ويشاء الله سبحانه لهذه البذرة التي تضعها في الارض ان يكون لها علو وسفل، جزءها الاعلى يخرج شجرة وجزءها الاسفل يخرج شجرة، فاذا بالحبة الصغيرة شاء الله سبحانه وتعالى ان تخرج شجرتين في آن واحد، شجرة تمتد في الارض سفلى وشجرة تتعالى في الجو علوا، اما ما في اسفل الارض فنسميه البذور، وما فوق الارض فنسميه الساق ونسميه الغصون والاوراق الى اخر ما نقول. فما الذي جعل في هذه الحبة البيتة هذه الاسرار؟ ما الذي جعلها تخرج شجرة سفلية وشجرة علوية؟ من هداها؟ انه هو الله سبحانه وتعالى وراء هذه النبتة. ثم ان هذه النبتة شقت هذه الارض، شقت هذه الارض مع انها ضعيفة جدا، ضعيفة البنية، فهذا النبات الطالع انما هو ضعيف رخو، ومع ذلك يستطيع ان يشق الارض، يستطيع ان يشق الارض، وقد تكون الارض مليئة بالطين او مليئة مرمية، ومع ذلك تخرج نظيفة، نظيفة بالوانها الثابتة، الوانها الزاهية التي لا تبارى، ولا يستطيع الانسان مهما اوتي من دقة التلوين ومن فهم فلسفة الالوان ان يأتي بمجموعات الالوان الرائعة التي تخرجها هذه الارض. هل في الارض الوان مختلطة؟ هل فيها هذه الالوان؟ ان هذه الارض التي ندوسها باقدامنا، هذه الارض لا نرى فيها اي شيء من الالوان، فمن الذي يعطيها هذه الالوان؟ الحمرة بالوانها كلها، وحمرة ما يخلقه الله غير الحمرة التي نصنعها نحن. اننا نستطيع ان نأتي بالوان حمراء مقززة مبدعة مثيرة للاعصاب، ولكن الالوان الحمراء والالوان التي يعطيها الله للنباتات، سواء اكانت الحمرة بكل اشتقاقاتها او الصفرة او الزرقاء او اللون البنفسجي او الوردة الضعيفة التي تتفتح اكمامها فاذا بها مجموعة هائلة من الالوان، من الذي فعل بها هذا كله؟ انه هو الله سبحانه وتعالى. وتخرج هذه الشجرة تشق الارض، الوان مختلفة، اشكال مختلفة، تحورات في الساق وفي الفروع وفي الاوراق مختلفة كذلك، ثم المذاقات مختلفة ايضا، الاشكال والمذاقات كل ذلك مختلف. هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيبون. كل آية من هذه الآيات لو تصورتها لوجدتها لوحات هائلة تعرض هذا الكون المرئي في روعة وبهجة ورواء، شيء هائل لا يمكن للإنسان إلا أن يقول إنه كون هائل ورائع وجميل. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، وعدد الله ما عدد من طعوم ومن أشجار، ومن أشجار مختلفة الفوائد متعددة الطبائع متعددة الأشكال. ثم ختم ذلك كله بقوله ومن كل الثمرات. من كل الثمرات، وكلمة من هذه تحتاج الى نظرة وتحتاج الى وقفة. فلماذا قال الله ومن كل الثمرات ولم يقل وكل الثمرات؟ من كل الثمرات بعض الثمار فقط، كأن الله سبحانه وتعالى لم يعطنا الثمرات كلها، اعطانا بعضها. لماذا قال ومن كل الثمرات؟ لان كل الثمرات هناك في الجنة، في الجنة كل الثمرات. اما في الدنيا فهي نماذج من الثمرات، وحتى هذه النماذج من الثمرات الموجودة في الدنيا فإنما هي نماذج رديئة بالنسبة إلى النماذج أو الأشياء الهائلة التي استودعها الله سبحانه وتعالى جناته، لأن هذه الجنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وليس فيها مما في الدنيا إلا الأسماء، مجرد أسماء فقط. أما المذاقات وأما الصنوف وأما الأشكال فشيء لا يستطيع العقل أن يتصوره. وإذا كنا نرى ما في دنيانا من جمال، فما بالك بالجمال الأخروي؟ فما بالك بالجمال الذي أعد للمتقين في الجنة؟ إنه جمال يفوق الحصر ويفوق الوصف ويفوق الاستقصاء وتعجز عنه الكلمات. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هي آية، ولكن من الذي يدرك الآيات؟ ليس كل الناس. نحن نعلم أن هناك بهائم تأكل الفرسين، إذا طالبنا هذه البهائم أن تدرس الفرسين أو تدرس هذه الأرض التي ترعى فيها فإن البهائم لا تدرك والبهائم لا تعي. وفي الناس ناس فيهم طبيعة البهائم، إن البهائم تأكل وكثير من الناس يأكلون. ما الفرق بين الإنسان حينما يأكل والبهيمة حينما تأكل؟ الإنسان حينما يأكل عليه أن ينظر ويتدبر. وأحب أن أقول لكم إن النظر والتفكر والتدبر فريضة إسلامية، فرض شرعي كالصلاة. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر من لا ملام الأمر، فلينظر الإنسان أمر من الله للإنسان أن ينظر في طعامه وألا يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام بلا فكر وبلا فهم. كأن الله سبحانه وتعالى رزقنا بالطعام لا لكي تقوم به أجسادنا فقط، ولكن أيضا لكي نقوم به أرواحنا. فقصة الغذاء حينما آكل شيئا يقيم أوتي ويقيم بدني، فإن علي أن أنظر في هذا الشيء كيف خلقه الله سبحانه وتعالى. وهذا المذاق الطيب الذي أعطاني الله إياه على خير حول مني ولا قوة، كل ذلك أنظر فيه وأتدبر فيه وأعين. هذا هو المطلوب من الإنسان حينما يأكل وحينما يسير في الأرض. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وصبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الليل مسخر لنا، وكان من الممكن أن تصبح الحياة نهارا مستمرا مملا قاتلا خالقا. وتصوروا لو أصبحت حياتنا نهارا باستمرار لا ليل فيه ولا هجوم. والعكس أيضا تصوروه، لو أن حياتنا أصبحت ليلا دامسا مستمرا، لو أن الشمس أشرقت طول الدهور ولم تجب على الناس ليلا فان الناس يحترقون ولا يستطيعون ان يقاوموا هذه الاشعة المستمرة. ولا تهدأ اعصابهم وانما تصبح اعصابا متوترة. اذا من نعم الله سبحانه وتعالى ان يكون هناك نهار للعمل وليل للراحة والاستقرار. والناس يخالفون دائما. الناس يبدلون نعمة الله كفرا. فالنهار للعمل والليل للنوم والراحة. ولكن الناس يعكسون فيجعلون النهار للنوم والغفلة. ويجعلون الليل للسهر حتى مطلع الفجر. وحينما يأتيهم الفجر يصابون بروع شديد. يكرهون الفجر. ويكرهون النور. او كما قال شاعرهم واذا الفجر نذير طالع. الفجر يعتبر نذير قادم. واذا الفجر نذير طالع والشمس تطل عليهم كأنها حريقة قادمة. لانهم يكرهون الفجر ويكرهون النور ويكرهون الشمس. ولانهم لا يريدون ان يعيشوا الا في الظلام في الليل. لان الليل هو وقت الشياطين وهم يريدون ان يشاركوا الشياطين في سبحاتهم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. الليل له اياته والنهار والشمس لها حكمتها والقمر كذلك. كل هذا مسخر للانسان. والشمس والقمر والنجوم. النجوم ايضا مسخرة لهذا الانسان. كم اكرم الله ذلك الانسان وكرمه. قال الله تعالى ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والنجوم مسخرات بامره. ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الاول لقوم يتفكرون. هنا لقوم يعقلون. فمن تفكر فقد عقل. ثم بعد ذلك قال وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون. آية لمن يتفكر. الاول لمن يتفكر. بعد ذلك لمن يعقل. بعد ذلك لمن يتفكر. فمن تفكر عقل. ومن عقل تذكر ما كان قد نسيه وعرف ربه وعرف طريقه وعرف انه مقدم على موت ثم على حياة اخرى الا ان يكون فيها سعيدا سعادة ابدية او شقيا شقاوة ابدية. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اسمعين. وقوله تعالى وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لآية لقوم يعقلون. يرينا ربنا سبحانه ان هذه المخلوقات التي خلقها انما هي ذراري تتوالى. الاشجار ذريات. كل شجرة تخرج بذورها والبذور تزرع فتعود اشجارا. والحيوانات ذراري. والناس ذراري. ذراري تتوالى فلا تنقطع ابدا وتتكاثر. الله سبحانه وتعالى يقول وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه. ولو نظرنا في موضوع ذريات هذه الارض لرأينا عجبا. الشجرة تنبت شجرة. شجرة المنجو تخرج المنجو. شجرة بذرة الفول تخرج فولا. بذرة الحنطة تخرج حنطة. ما حدث ابدا في التاريخ البشري ان هذه الارض وضع في جوفها حبة حنطة فاخرجتها قدرة ابدا. لم يحدث. هل هي ارض عاقلة؟ هل هي ارض تفهم؟ ابدا. انها ليست عاقلة. وانها لا تعي شيئا. ولا تفهم شيئا. ولكن نواميس ربنا سبحانه هي التي جعلت هذه الارض لا تخبئ ابدا. نضع فيها حبة الحنطة تخرجها حنطة، ونضع فيها حبة التفاح او بذرة التفاح فتخرج تفاحة، وهكذا. هذه الارض لا تخطئ. ولو اننا تدبرنا هذا المعنى وفكرنا فيه لعلمنا ما خفي عنا من اسرار الدين. الدين فطرة، الدين ليس في حاجة الى فلسفات ولا في حاجة الى تعقيدات عقلية او مذهبية، انما الدين فطرة. ولكن هذه الفطرة المركوزة في القلوب تغطيها الشهوات، وتغطيها الشبهات، وتغطيها الاغراض. فاذا بالناس يخترعون بفكرهم اله، اله مصنوع، اله صناعة بشرية، اله خرجته الفلسفة، ليس الها حقا. وهل يمكن ان يكون هناك اله خالق صنعه الانسان والمخلوق؟ مستحيل. انما الله سبحانه وتعالى المركوز في الفطر، مركوزة وحدانيته وقدرته واسماؤه الحسنى، هو الذي يمكن ان نعلمه وان نعرفه اذا تدبرنا ذلك الكون الهائل. لو اننا نظرنا في السماء لعلمنا ان خالق السماء ليس بوالد فيكون محتاجا، وليس بمولود فيكون محدودا، وليس في حاجة الى امرأة، انما هو فوق هذا كله سبحانه لانه قدوس منزه. ولكن الناس حينما يغفلون وتكون نظراتهم تحت اقدامهم فلا يرقون بالنظر الى ما في هذا الكون الهائل من ايات باهرات، يتصورون انه يمكن لهذه الارض التي هي ذرة ضئيلة جدا في ملكوت الله، ما قيمة هذه الارض؟ لا شيء. لو نظرنا الى هذه المجرات والشهب والنيازك، ثم لو عقلنا ان هذا كله السماء الدنيا، ونظرنا الى الاكوان التي لا تحصى عددا، ما قيمة هذه الارض في هذه النسبة الهائلة، الحساب الكوني الهائل؟ ثم ما قيمة الانسان على هذه الارض؟ ثم هذه الارض التي شغلت الملأ الاعلى وجعلت ربنا سبحانه وتعالى كما يقولون يفكر احقابا متطاولة، احقاب يفكر كيف يوائم بين عدله ورحمته، حتى اختار او اتفق هو ابنه بعد ان قبل ابنه ذلك، اتفق على ان ينزل ثم يطلب ثم يدفن ثلاثة ايام ثم يخرج الى اخر هذا الكلام. من الذي يصدق ان هذا الكوكب الضئيل جدا يحتاج الى كل هذا؟ اله يصلح من اجل هذا الكوكب؟ فلا بالك بالانسان فوق هذا الكوكب؟ فلا بالك في خطيئه انسان واحد يعيش على هذا الكوكب؟ ان البعد عن الفطره هو الذي يخلق صورا عجيبة. ولهذا يجيء الرسل ليرجع الناس الى الفطرة السليمة، وليعيدوهم الى الحق الذي قامت به السماوات والارض. وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لآية لقوم يذكرون. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الأول أضيف إلى الخبر الذي نشرته عليكم منذ أسبوعين، وهو خبر إسلام
اثني عشر قائدا من قواد المراكز في احد البلاد الاسلامية، نضيف ان هناك عشر اخرين قد اسلموا وقد ابلغت بهذا يوم الاربعاء الماضي. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يفتح وان يوفق حتى تصل كلمته سبحانه الى كل قلب، وحتى تفتح كلمته كل ارض، انه على ما يشاء قدير. وسنلتقي بعد الصلاة بعالم جليل كان له جهده المشكور في هذا اللقاء الإسلامي الكبير، ذلكم هو اللواء مهندس أحمد عبد الوهاب الذي قام بدور يذكر فيشكر، وله مؤلفاته في هذا الصدد، له أربع مؤلفات في ذلك الموضوع، وسيلتقي بكم بعد الصلاة إن شاء الله ليحدثكم حديثا نرجو أن يكون مفيدا وأن يكون موفقا إن شاء الله سبحانه وتعالى. درس اليوم هو الدرس الحادي والأربعون بعد المئتين من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الرابعة عشرة من سورة النحل وتنتهي بنهاية الآية الخامسة والعشرين. وفي هذه الآيات يقول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقبل أن ندخل إلى هذه الآيات لنتفرس ملامحها نتوقف لنتحدث عن بلاغة هذا الكون. إن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه القرآن الكريم وجعله كتابا معجزا، معجزا للعرب، والعرب أهل فصاحة وأهل لسن وأهل بلاغة ولهم معرفتهم بالأدب نثره وشعره وقصيده ورجزه وقصصه، حتى قال مؤرخ الادب انما اثر من الشعر العربي يزيد بكثير عن جميع شعر العالم شرقيه وغربيه. فاذا جمعنا شعر العالم كله في الشرق وفي الغرب فاننا نجد الشعر العربي يزيد على جميع الشعر العالمي سواء في الشرق او في الغرب معا. اذا فهؤلاء الناس رزقوا بلاغة، والقرآن الكريم جاء يحمل بلاغة الكلمة، بلاغة التعبير، بلاغة ايصال المعنى الى قلب الانسان من ايسر طريق، وهذا شيء نعرفه للقرآن الكريم، وهذا سر من اسراره، اذ ان القرآن الكريم يخاطب الانسان، لا يخاطب عقله وحده، ولا يخاطب قلبه وحده، ولا يخاطب مشاعره وحدها، ولا يخاطب نوازعه ولا دوافعه فقط، وانما يحدث الانسان ككل، فهو يدخل الى الانسان من كل فتحات المعرفة فيه فيملأه، فاذا به يأسره ويستولي عليه. تلك طبيعة نعرفها للقرآن الكريم. واذا كان القرآن الكريم فيه اعجاز الكلمة فان هناك اعجازا اخر، وهو اعجاز الكون. فالكون ايضا معجز، والكون له بلاغته وله فصاحته، كل شيء في هذا الكون يتكلم بلغة فصيحة يعلمها الأتقياء ويفهمها الموفقون. الموفقون فقط هم القادرون على التلقي عن هذا الكون. سماؤه تتكلم، نجومه تتكلم، شموسه تتكلم، أقماره تتكلم، مجراته تتكلم، نيازكه تتكلم، والأرض تتكلم، بحارها تتكلم، قطرات الماء تتكلم، ذرات هذا الكون ومجراته تتكلم، كل شيء فيه يتكلم. لكن هناك من يفهم لغة الكون وهناك من لا يعيها. إن ربنا سبحانه وتعالى حينما تحدث عن كونه عبر بأن الكون كلمات، وحينما قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن ربنا سبحانه وتعالى يعني هنا بكلماته هي لغة هذا الكون، لغة أوراق الأشجار، لغة الطيور، لغة النمال، لغة الجمال. إن كل شيء صامت أو باغ أو ناطق أو طاهر في هذا الكون اسمه إنه دلالة تشير وتتحدث بأفصح لسان أن خالقها إله واحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإذا كان كتاب الله المقروء قد أخذ بمجامع قلوبنا وبهارنا بإعجازه، فإن كتاب الله المرئي المشاهد ينبغي أيضا أن يبهرنا بإعجازه وأن نتلقى عنه المعرفة. إن مصدر المعرفة بالنسبة للمسلمين ليس مصدرا واحدا وهو كلمات الله المتلوة، وإنما هما مصدران، كلمات الله المتلوة وكلمات الله المشاهدة. ويقصر المسلمون اعظم تقصير حينما يحسبون انه يكفي ان يتلقوا المعرفة عن كتاب الله المتلو فقط، ثم يتجاهلون ويغفلون ان يتلقوا المعرفة عن كتاب الله المرئي المشاهد. وهذا ما وقع فيه مسلمة هذا الزمان، اذ انهم جهلوا اسرار هذا الكون، جهلوا اسرار المادة البكر المخبوءة في جوف هذه الارض، جهلوا ما حولهم وما هم غارقون فيه من نعم الله، ثم تركوا هذا كله لغير المسلمين يستغلونه ويتعاملون معه. يؤسفني ان اقول ان تعامل غير المسلمين مع الكون كان اقوى من تعامل المسلمين مع الكون. ينبغي ان تقوم علاقة قوية بين المسلمين وبين هذا الكون، وينبغي ان تكون قدم المسلمين اسبع في السير في هذه الارض وفي النظر في اشياء هذا الكون وفي الدراسة وفي البحث وفي التمحيص وفي استخراج اسرار المادة والاستفادة منها، لان هذا كله اوامر صدرت في القرآن الكريم لهذه الامة الاسلامية، وخوطبت هذه الامة الاسلامية بضرورة السير في الكون والتلقي عن اشياء هذا الكون. وحينما نقول ان هذه الامة مدعوة الى التعرف على هذا الكون، فاننا لا نعني انه مجرد تعرف مادي بحت، لان هذه الامة تعرف ان كل مادة في هذا الكون انما هي اثر من اثار رحمة الله سبحانه، وان اشياء هذا الكون لم يخلقها الله فقط، ولكنه يخلقها ويملكها ويضع لها نواميسها الخاصة ونواميسها العامة. كل ارتباطات هذا الكون انما هي من عمل الله سبحانه. اذا المسلم حينما يتعامل مع اشياء هذا الكون فانه يعرف من خلال ذلك التعامل وذلك الفهم وتلك الدراسة صفات البارئ الخالق المصور سبحانه وتعالى. وعلى المسلم ان يتدبر نعم الله عليه، ونعم الله كثيرة لا يستطيع احد احصائها، ولا يستطيع احد حسابها، ولا يستطيع احد تعدادها، لكن قصار النظر ومحدود الفكر ينظرون الى النعم نظرة تافهة. فكثير من الناس يتصورون ان النعم هي نعمة المال ونعمة الاولاد ونعمة الصحة. هذه النعم انما هي من اكثر النعم على الانسان. مالك هذا نعمة بسيطة جدا، صحتك هذا شيء بسيط جدا، ولكن هناك نعم هائلة من كثرة ما غمرتنا ومن كثرة انها لا تغيب عنا نسيناها واعتبرناها امرا عاديا. نعمة الهواء، هذا البحر من الهواء الذي نعيش فيه، انها نعمة جليلة. نعمة الماء، نعمة السماء، نعمة الشمس، نعمة القمر، نعمة الحواس التي بها ترى وتسمع وتحس وتنفتح على هذا الكون وتتلقى منه وتعطيه. هذه نعم، كان على المسلم ان يكون اول من يفهم هذه النعم واول من يتدبر هذه النعم. كتاب الله المتلو معجز، وكتاب الله المرئي معجز، والاعجاز اثر صنعة ربنا سبحانه. وهناك توائم عجيب، فكلمات الله كما قال هي اعماله وهي مخلوقاته وهي اثار صنعته. واذا اردنا ان نتخلق باخلاق الله سبحانه فان علينا ان نجعل الكلمة مصحوبة بعمل. ان ربنا سبحانه وتعالى حينما تكلم عمل، فكل كلمة يقولها ربنا سبحانه إنما هي عمل، فليس هناك انفصال أبدا بين الكلمة والعمل، بين الكلمة والخلق، بين الكلمة والتنفيذ. فكل كلمة لها نفاذها ولها أثرها، فالله سبحانه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكلمة كن وراءها يكون، أما كن وحدها فهذا لا يتصور أن يقولها الله سبحانه وتعالى كن ثم لا يكون شيء، وإنما إذا قال كن فإن الشيء يكون فورا، كما قال ربنا سبحانه عن السماوات والأرض ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وبعد هذه المقدمة ندخل إلى هذه الآيات ونبدأ بالحديث عن الآية الرابعة عشرة. والآية الرابعة عشرة من سورة النحل امتداد لآيات سبقتها وتحدثنا عنها في الأسابيع الماضية. إن الآيات التي سبقت تشير إلى آلاء الله وإلى نعم الله على هذا الإنسان. تحدثت عن خلق السماوات والأرض، تحدثت عن خلق الإنسان، تحدثت عن خلق الحيوان، تحدثت عن النباتات، ثم هي هنا وفي هذه الآية الرابعة عشر تنتقل من آلاء الله على الإنسان في البر إلى آلائه سبحانه وتعالى عليه في البحر. فبعد أن تحدث الله عن آلائه ونعمه على الإنسان وقدمه ثابتة على البر، أراه أن له نعما وآلاء عليه وهو في البحر، فقال وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فنلاحظ أن الله سبحانه وتعالى عدد نعمه في البحر هكذا: سخر البحر أولا لتأكلوا منه لحما طريا، ثانيا تستخرجوا منه حلية تلبسونها، ثالثا ترى الفلك مواخر فيه، رابعا لتبتغوا من فضله، وهناك النتيجة لعلكم تشكرون. وتعالوا نتأمل نعم الله في البحر نعمة نعمة. أما النعمة الأولى فهي استخراج السمك الطري أو اللحم الطري، وهو لحم ذو مذاق طيب، مع أنه يخرج من بحر مالح وملحه أجاج، ومع ذلك يعطيه الله ذلك الطعم. فلماذا لم يكن السمك مليئا بالملح أو له طبيعة البحر؟ فإذا كانوا يقولون لنا إن السمك أخذ لون الماء كما أخذ الجمل لون الصحراء، فليقولوا لنا لماذا لم يأخذ السمك الذي أخذ لون الماء، لماذا لم يأخذ أيضا طعم الماء؟ من الذي غير طعمه عن البيئة التي خرج منها وتنفس فيها وتغدى فيها؟ لماذا لم يكن طعمه ملحا أجاجا وإنما كان شهيا طريا كما يقول الله؟ هنا الإعجاز، وهنا سر من أسرار الإعجاز. ولو أننا رحنا نتتبع السمك بأنواعه أو الكائنات المائية وأساليب معيشتها لوجدنا ذلك لا يحيط به الإحصاء ولا الاستقصاء، إنها علوم كثيرة، علوم قاع البحر وما في قاع البحر، أشياء ينبغي أن تدرس. كنا نتمنى أن يكون المسلمون في هذا العصر هم السابقون إلى هذه الدراسات. أنا أعلم أن أسلافنا المسلمين كانت لهم دراسات موفقة في كل سبيل، ولكن الذراري التي جاءت بعد هؤلاء الأسلاف لم يكونوا خير خلف لخير سلف، وإنما كانوا شر خلف لخير سلف. هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. النعمة الثانية وتستخرجوا منه حلية تلبسونها اللؤلؤ والمرجان. وهنا نجد الخطاب للرجال تلبسونها، لم يقل ان النساء اللاتي تلبس الحلية، مع ان الحلية محظورة على الرجال، لان الرجل خلق للعمل وللفتح وللجهاد، فهو غير متفرغ للتحلي وغير متفرغ للتزين، ولذلك حرمت عليه الحلى سواء اكانت ذهبا او حريرا، كل ما من شأنه الرفاهية هو محرم على الرجال حلال على النساء، لان الله وصف المرأة فقال او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فهي تنشأ في الحلية. فلماذا وجه الله الخطاب الى الرجال هنا؟ لسببين. السبب الاول ان الرجال قوامون، والسبب الثاني ان حلية المرأة انما هي لرجلها، فهي تتحلى له. فلما كانت الحلية في النهاية للرجال، لان المرأة لا تتحلى لنفسها وانما تتحلى لرجلها، فلما كان الامر كذلك بين الله ان الحلية للرجال، فقال تستخرجوا منه حلية تلبسونها. ثم قال وترى الفلك مواخر فيه، الفلك مواخر في هذه البحار تسير وتنتقل من بر الى بر ومن ساحل الى ساحل، تحمل الناس وتحمل الاشياء وتحمل التجارات، الفلك المشحون مليء، ومع ذلك يسيرون على سبج البحر وعلى صدره، واذا بالسفين الهائل التي يصفها الله بانها الاعلام يعني الجبال الشوامخ، اذا بها تخترق بحيزومها الماء فتجعله نصفين تمخره، تقابل الموج فتقسمه الى قسمين، فاذا بقسم يمين واذا بقسم على يسار، واذا به تشق هذا الجو الهائل من الماء فيكون عن يمينها وعن شمالها كالجبال، ثم تسير في كناءة الله ورعايته لا حسب القوانين الطبيعية المادية البحتة، ولكن حسب النواميس التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الماء كالسطو وغيره التي أثبتها أرشميدس أو غيره، إنها نواميس ربنا سبحانه وتعالى التي جعلت الفلك تمخر في الماء دون أن يصيبها اضطراب أو دون أن يصيبها ألم، والناس يجلسون عليها يأكلون ويشربون ويتنزهون ثم يتفرجون على قبة السماء حينما تعانق زرقة الماء في الأفق كله، فإذا بالأرض فإذا بالناس بين ماء وسماء في زرقة واحدة، والفلك المشحون تحمل الناس وتحمل الأشياء في سلام وأمان، وترى الفلك مواخر فيه. وتأمل قوله تعالى ترى، إن الله لم يقل والفلك مواخر فيه، إنما قال ترى ليحرك نظرك لترى الجمال، جمال الفلك وهو يمخر الماء. أي لوحة مرسومة جميلة هذه؟ من من الرسامين مهما أوتوا من بلاغة التعبير بالألوان، من منهم يستطيع أن ينقل هذه الصورة؟ إن أعظم الرسامين أثرا هم الذين يقلدون هذا المنظر في ضآلة وضحالة، ومع ذلك نجعلهم من كبار الفنانين. فلو أن الإنسان مد عينيه عبرا هذه البحار وما فيها من أمواج وما فيها من أفلاك لرأى العجب العجاب، وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، لتبتغوا من فضله. كأن الله سبحانه وتعالى لم يرد لنا البر فقط ولكن البحر أيضا، كلوا من البر ومن البحر أيضا، استفيدوا من البر ومن البحر أيضا، تاجروا في البر وفي البحر أيضا، كلها نعم الله. ولما تحدث ربنا عن نعم البر وهي نعم ضرورية للإنسان. أما نعم البحر فهي أقل. فلما تحدث ربنا عن هذه النعم الأقل قال لعلكم تشكرون. سخرت لكم البحر أيضا كما سخرت لكم البر لعلكم تشكرون، لعل نوازع الخير فيكم تتحرك، لعل كوامن الفطرة فيكم تنطق فتؤمنون وتوحدون لعلكم تشكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ما هذا؟ هذه الأرض القشرة الرقيقة العائبة على بحر من المياه الجوفية والتي تحيطها المياه من كل أنحائها والتي لا تمثل هذه اليابسة العائمة على بحر من المياه الجوفية ربع بالنسبة إلى هذه البحار التي تحيطها من كل مكان وتفصل قاراتها في كل مكان. هذه الأرض القشرة الرقيقة العائبة على بحر من المياه الجوفية والتي تحيطها المياه من كل أنحائها والتي لا تمثل هذه اليابسة العائمة على بحر من المياه الجوفية ربع بالنسبة إلى هذه البحار التي تحيطها من كل مكان وتفصل قاراتها في كل مكان. إن الله سبحانه وتعالى يقول إن هذه القشرة الأرضية جعل الله فيها رواسي وألقى فيها رواسي. وتأمل كلمة ألقى، قذف الله على هذه الأرض رواسي أن تميل بكم حتى لا تضطرب يمينا أو شمالا، فالميدان هو الاضطراب يمينا أو شمالا. ألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم حتى لا تميل بكم هذه الأرض وتسقط وتهوي وتضطرب. وإذا كانت هذه الجزئية، هذه الجزئية التي قررها القرآن الكريم، ربما نجد أن العلم الحديث لا يقول بها ولا يعرفها. ونحن نقول إن العلم الحديث حينما يقرر قرارا من قراراته، حينما يصل بقراره إلى درجة الحقيقة العلمية، فإننا نجد أن الحقائق العلمية لا تتعارض مع القرآن الكريم، لكن يظل العلم يحفو في مدارجه ويتحرك في معامله ومخابره بدءا من الملاحظة شيئا في القرآن فهو حقيقة علمية ثابتة ومقررة ينبغي أن لا يماري فيها إنسان. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا. وإن كنا نلاحظ الآن أن هناك عدوان على الجبال، عدوان على الجبال، فكثير من البلاد تكتسح الجبال الآن وتدمرها وتتخذ فيها أنفاقا وطرقا وتزيحها. إن على هؤلاء الناس أن يعلموا أن هذه الجبال إنما ألقيت وفي أماكنها بالذات لحكمة يعلمها الله سبحانه. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا. وحينما يتحدث عن الجبال يتحدث بعدها عن الأنهار، بالجبال والأنهار. لماذا؟ ما هي العلاقة بين الجبال والأنهار؟ علاقة واضحة لائحة صريحة، لأن أكثر أنهار العالم إنما تخرج من الجبال. دائما أنهار العالم أو أكثرها يخرج من الجبال ومن قمم الجبال، كنهر النيل الذي تغذيه هضبة المرتفعات او بحيرات الحبشة بحيرة تانا او غيرها. اذا هناك علاقة بين الانهار وبين الجبال. فلما كانت هذه العلاقة نجد ربنا سبحانه وتعالى يثني بعد ان يتحدث عن الجبال يتحدث عن الانهار فقال وألقى في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا. جبال وانهار. ثم قال وسبل طرق. طرق سواء كانت طرقا طبيعية او طرق مصنوعة. هذه الطرق الله سبحانه وتعالى وضعها اما الى جوار جبل او الى جوار نهر او في اثناء الصحراء او في مكان زراعي. اذا هذه الطرق وضعت في اماكنها بحكمة يعلمها ربنا. ثم اضاف الانسان الى مجاري الانهار الطبيعية مجاري جانبية يستغلها. واستطاع الانسان ان يقلد الطرق التي وضعها الله بطرق جانبية. مهد بعضها وانشأ بعضها الاخر. والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون. انظر ان الله سبحانه وتعالى جعل الجبال والانهار والسبل لتهتدوا. فاذا كان الله سبحانه وتعالى صنع كل هذا وخلق كل هذا لهدايتكم في امور المعاش افيعجز ربنا سبحانه وتعالى عن ان يرسل رسلا وان ينزل كتبا ليهديكم يوم المعاد؟ انه سبحانه كما هداكم بهذا الاسلوب في الدنيا في امور معاشكم فانه يهديكم بالرسالات وبالكتب للدار الاخرة في امور معادكم. والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات. قوله تعالى وعلامات لان الله سبحانه وتعالى لم يترك لنا الطرق فقط دون علامات. لان المسألة لو كانت طرقا ممتدة يمينا وشمالا واماما ووراء بدون علامات لظل الانسان. طرق متشابهة انى يسلكها كيف يسير فيها. فجعل لكل طريق علاماته جبل نهر اشجار تعاريج معينة تضاريس معينة. كل هذه العلامات يعرفها السابرة ويعرفها الذين يقطعون هذه الطريق فيعرف اين هو والى اين يذهب. اما لو كانت الطرق متشابهة فان الانسان يضل ولا يكاد يصل. فقال الله وعلامات. ثم قال وبالنجم. وفي القراءة الثانية وبالنجم. وبالنجم هم يهتدون ايضا بالنجوم. حتى السماء فيها علامات تهدي الانسان فلا يضل. اذا جبال انهار سبل علامات نجوم كل هذا من اجل هداية الانسان في دنياه. ثم هناك الكتاب والرسول من اجل هداية الانسان في اخرته. ثم قال الله بعد ذلك افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون. اقول قولي هذا واستغفر الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. في هذه الايات وفي الايات التي تليها يحدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن توحيد الربوبية او اركان توحيد الربوبية. واركان توحيد الربوبية ثلاثة: الخلق والنعمة والعلم. هذه اركان توحيد الربوبية. اما توحيد الالوهية فهو توحيد العبادة وهو نتيجة مترتبة على توحيد الربوبية. فاذا اقر الانسان بتوحيد الربوبية بمعنى انه علم وفهم وتيقن واعتقد ان خالقه واحد وان المنعم عليه واحد وان علام الغيوب واحد. اذا امن هذا الايمان وايقن هذا الايقان سهل عليه ان يعتقد ويؤمن ان الذي يصلي له واحد وان الذي يدعوه واحد وان الذي يرجوه واحد وان الذي يخافه واحد، وهذا هو توحيد الألوهية. في هذه الايات قدم ربنا بالحديث عن توحيد الربوبية او اركان توحيد الربوبية، فبين انها ثلاثة: الخالقية. وقد سبق في الايات 16 التي مضت تفصيل لخالقية الله للسماء والانسان والحيوان والنبات والبحار والجبال والاشجار وما غاب وما حضر وما خفي وما ظهر، كل ذلك خالقه هو الله. فقال الله سبحانه: افمن يخلق كمن لا يخلق، افلا تفكرون. ثم قال عن النعمة: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ان الله لغفور رحيم. ثم قال عن العلم: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. اذا تقرر توحيد الربوبية باركانه الثلاثة. اما ركنه الاول وهو الخالقية، فان الله وحده هو الخالق. واذا كان الله هو الخالق فهو الذي يملك، لان من يخلق يملك. فما دام الله هو الخالق وحده فهو المالك وحده. واذا كان هو الخالق والمالك فهو الذي يضع النوامير التي تسير هذه المخلوقات، سواء اكانت نواميس خاصة او كانت نواميس عامة تربطها بما حولها. ولكل شيء من خلق الله ناموس، يعني قانون، يعني نظام خاص ونظام عام. اذا نظرت الى قبة السماء تجد النجوم تدور، كل نجم يدور له حركته الخاصة وهي دورته، ثم له دورات عامة او ارتباطات عامة، سواء بمجموعته هو الشمسية، وما اكثر الشموس وما اكثر المجموعات الشمسية، او كان نظاما اكبر مرتبطا بمجراته، بالمجرة التي ينطوي تحتها او يعيش فيها. وهكذا نجد لكل نجم، هذه الارض لها حركة حول نفسها، حركة حول الشمس، ثم هناك للمجموعة الشمسية كلها حركة اخرى. وهكذا نجد ان النواميس الخاصة والنواميس العامة للمخلوقات وضعها الله سبحانه وتعالى. هذا هو الركن الاول من اركان توحيد الربوبية. الركن الثاني هو النعمة. ولما تحدث ربنا سبحانه وتعالى عن النعمة قال: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يمكن احصاؤها. ثم قال: ان الله لغفور، ثم قال رحيم. واذا نظرنا في قوله ان الله لغفور، غفور لماذا؟ رحيم بماذا؟ لوجدنا اننا نقصر عن شكر النعم، فقال ان الله لغفور يغفر لكم هذا التقصير. رحيم يمن علينا بنعم اخرى ولا يجازينا بتقصيرنا. ولقد قلت لكم او شرحنا في سورة لقمان، في سورة ابراهيم، في الآية 24 قوله تعالى: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نفس النص، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكنه قال هناك: ان الانسان لظلوم كفار. فالانسان ظلوم كفار والله غفور رحيم. يظل الانسان يظلم ويكفر، ويظل الله سبحانه وتعالى يغفر ويرحم. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ان الله لغفور رحيم. الركن الثالث من اركان توحيد الربوبية هو العلم. ليه؟ لماذا كان العلم ركنا من اركان توحيد الربوبية؟ لان الله سبحانه وتعالى ان لم يعلم السر والعلم فكيف نعبده؟ اذا كان ربنا لا يعلم ليه نصلي؟ ثم حب ان الله يعلم العلم فقط، يعلم اننا صلينا، لكنه لا يعلم السر، فكيف يكون الها؟ ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى لا ينظر الى هذه الصلوات في ظاهرها فقط، ولكن ينظر الى النوايا النية. هل كانت صلاتك رياء؟ هل كانت صلاتك سمعة؟ انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. اذا معرفة السر ومعرفة العلانية من اركان الربوبية. فقال الله تعالى: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. ثم قال عن الآلهة المفترى المكذوبة المدعاة، قال: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ثم قال: إلهكم إله واحد. قوله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، بيمضي صفات الربوبية الثلاثة. الصفة الأولى الخالقية: لا يخلقون، الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، هم يخلقون، هو مخلوق. ويدخل في هذه الآية الحجر والصنم، ويدخل فيه أيضا الملك، ويدخل فيه العباد المكرمون كالنبي والولي، كل هؤلاء لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. اذا انتفى عنهم الخالقيه وانتفى عنهم الانعام، لان من لا يخلق وهو يخلق فهل يملك انعاما؟ ثم بين الله سبحانه بانهم اموات غير احياء، اموات، لم يقل اموات فقط وانما قال غير احياء، لكن الله حي لا يموت، بالعكس حي لا يموت هذا الاله المعبود. اما هذه الالهه المفترى فهم اموات غير احياء، لا يعلمون الغيب وما يشعرون ايان يبعثون، لا علم لهم بشيء حتى بيوم البعث الذي يجازون فيه معبود عابديهم. اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. بعد تحقيق توحيد الربوبيه حقق الله توحيد الالوهيه فقال: الهكم اله واحد. فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره وهم مستكبرون، لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، انه لا يحب المستكبرين. الهكم اله واحد، جمله مفيده. فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره، منكرة لماذا؟ لله. وهم مستكبرون، مستكبرون عن ماذا؟ عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه أزمة العالم، أزمة العالم، ينكرون الله ويستكبرون عن اتباع النبي الأمي العربي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالذين لا يؤمنون بالآخرة، هذه طبيعة الذين لا يؤمنون بالآخرة، قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم يعني حقا، لا جرم يعني حقا، الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ما يسرون من الإنكار وما يعلنون من الاستكبار، إنه لا يحب المستكبرين. ونتمم الحديث في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر.